نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه الدورة العلمية 32 بعد 107، ومعها رسالة الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي أسئلة متنوعة في المنهج وفي الجرح والتعديل، وهي مهمة جدا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة، وأما الآن فلسنا بحاجة إليه، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أذكر أمورا ينبغي لطلاب العلم وورثة الأنبياء الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم. الأمر الأول،
يبقى السؤال: هناك من يقول في هذا الزمان، يقول ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة، وأما الآن فلسنا بحاجة إليه، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟ يعني الزمان هذا ليس زمان الجرح و التعديل، إنما الجرح والتعديل كان لفترة زمنية معينة، وأما اليوم فلا جرح ولا تعديل. هل هذا الكلام يصدق عاقل شم رائحة العلم؟ لكن هذا الكلام ينشره من يا أخوان؟ ينشره الحزبيون وأهل الانحراف، ليس تقيدا به، فإنهم يجرحون ويعدلون، وإنما للرد على من ينتقده. فهم ينشرون هذا الكلام أن هذا الزمان قد انتهى ولا جرح تعديل، بينما هم لا يلتزمون به، فهم يجرحون ويعدلون وينتقدون، ومع ذلك يمنعون غيره يبدع ويضلل ويجرح ويعدل، ثم يقول هذا الزمان ليس زمان تجريح جرح وتعديل، ليس هذا الزمان زمان جرح وتعديل. فهل هذا الكلام صحيح؟ واستدلون بفتوى العلامة الفوزان بأن علم الجرح والتعديل انتهى أو في القبور أو إلى آخره، وينشرونها أيضا من جملة الفتاوى التي تنشر. العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يقول هذا، ومقصود شيخ العلامة الفوزان كما أوضح فتوى أخرى أن ما يتعلق بالرواة وعلم الحديث وكذا، هذا قد فرغ منه، بمعنى أن الأحكام على الرجال قد فرغ منه، فقد حكم العلماء على الرجال فانتهى. الآن تعديل شعبة وتجريح الكذابين حكم عليه العلماء، يبقى انتهى ولا لا؟ فيما يتعلق بهذا انتهى، ده في المتفق عليه تجريحا وفي المتفق عليه تعديلا. هناك بقى من فيه خلاف، اختلف فيه السلف وحكموا عليه، فنحن لا نخرج عن خلافهم في هذا، بل نتخير من أقواله. يبقى هناك اجتهاد في ضوء ما ورد عن السلف. أما انتقاد المبتدع والرد عليه وكذا، فقد رد الشيخ نفسه على أهل البدع. إذا كان علم الجرح والتعديل انتهى، فالكتب التي صنفها الشيخ في الرد، مثل ما رد على الصابوني وجراحه، ومثل ما رد على القرضاوي، ومثل ما رد على الرفاعي ومسلم رد على البوطي ومسلم رد رد شيخ ذو ردود، ثم قدم كتب الردود، قدم للشيخ ربيع كتابه جماعة واحدة لجماعات وصلت واحد لا عشرات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق. فالشيخ في بعض الفتاوى يسميها نصيحة، يعني جعل الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، يقول هذا جرح وتعديل وده في القبور، وأما الجرح والتعديل متعلق بالبدع وكذا فيقول هذا من النصيحة، وإحنا بنقول له مشحة في الاصطلاح، تسميها نصيحة تسميها جرح وتعديلا لا مشحة في هذا، لكن مع ذلك نقول مصطلح الجرح والتعديل يبقى إلى آخر الزمان، نصيحة بتجريح فلان ونصيحة بتعديل فلان فلا تعارض، لكن لابد أن نفهم فتوى الشيخ على هذا. وإلا لو قال قائل مطلقا بأن فتوى الشيخ مطلقة يعني ما في جرح وتعديل، فهذا يرده أمران، الأمر الأول واقعك أنت فأنك تجرح وتعد، مثل من مثلهم يقولون لك احذر للشيخ وعنده مخالفة، عنده مخالفتين اترك المخالفة أو المخالفتين واستفد بالباقي. طيب سؤال أهل السنة في نظركم عندهم المخالفة والمخالفتان، لماذا لم تحضروا لهم وتجمعوا الناس عليهم مع تجنب الخطأ أو الخطأ؟ هل في أحد من اسكندرية بيحضر لأهل السنة؟ هل في أحد من الإخوان بيحضر لأهل السنة؟ ولهذا إذا رأيت الرجل مشاعا بين الفرق فاعلم أنه ضال، بيحضر فلان وعلان وكذا وكذا الإخوان والتبليغ والأشعار والصوفية وكل الطوائف بتحضر له، بل يثني عليه الإباضية، تخيل يعني واحد منزل مقطع إباضي في الثناء على الحوي إباضي، طب أنت إباضي بتثني عليه ليه؟ حاجة عجيبة يعني، خد بالك. فالشاهد من هذا كله الصوف والإخوان كله يعني والأشعار كله، ليه؟ لأن ما في تمييز، لكن أهل السنة يحاربون كل هذه الطوائف، كل هذه الطوائف تحارب أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ الفوزان نفسه حفظه الله تعالى له الجرح والتعديل وله النصيحة للمسلمين بالرد على المخالفين، فالذي تريده أنت من عدم الرد قد نقضه الشيخ في كتب ليس في فتاوى، ناهيك عن الفتاوى، في كتب الشيخ رد في كتب كما سميت لك أن رد الشيخ له رد على الصابوني في تفسيره موسع، له رد على القرضاوي في كتاب الحلال والحرام، له رد على البوطي، له رد على الرفاعي، له رد على جماعة، وقدم كتبا للردود، وقدم كتبا للردود. فهؤلاء يريدون ماذا؟ ألا يكون شيء من هذا الباب حتى لا ينتقد مشايخهم، بينما هم يبيحون لأنفسهم ذلك. ومثل أيضا في هذا الباب يستدلون بفتوى العلامة الألباني أن هذا الزمان ليس زمان هجر، فيأخذون هذا الكلام على إطلاقه ويقول هذا الزمان ليس هذا الزمان هجر وكذا. والشيخ إنما يريد ليس هذا الزمان الذي يهجر فيه الإنسان المخالف لمجرد وقوعه في المخالفة، إنما لابد من البيان له واصبر عليه، هذا زمان صبر، اصبر على المخالف. ليه؟ لقلة المعلمين وكثرة الملبسين المدلسين. يبقى أنا الآن علمت أن هذا الرجل خرج في ثورة، أهجر دون بيان؟ طب الرجل ده يرى أمام جميع المشاهير في الثورات، جميع المشاهير في الميادين، واغتر به، يبقى لابد من تعليمه، لابد من بيان له، لابد من الصبر عليه. هذا مراد الشيخ، وليس مراد الشيخ يعني ما في هجر مطلقا حتى لو أقيمت الحجة وظهر العناد وإلى آخره، لا، فهم ينشرون مثل هذه، فانتبهوا لمثل هذه الفتاوى كما قلنا التي تعكر على هذا الباب الخطير وهو ما يتعلق بباب الجرح والتعديل. طيب، أجاب الشيخ زيد على هذا السؤال، هل فعلا كان علم الجرح والتعديل لزمن معين ثم انتهى أم لا؟ نعم،
فقال رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر أمورا ينبغي لطلاب العلم وورثة الأنبياء الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم. الأمر الأول ما أثر عن السلف فيما يتعلق بأهمية الإسناد وأنه من خصائص هذه الأمة التي امتازت بخصائص جليلة عن الأمم السابقة لا تخفى على ذوي الفقه في الدين. فقد قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
انتبهوا لهذه الفائدة. الإسناد من خصائص هذه الأمة، أي أنه ليس هناك أمة عمدت إلى إثبات أقوال نبيها بالأسانيد والبحث فيها من جهة القبول والرد. نحن أمة الإسناد. هذه الأمة إخواني تميزت بأنها أمة الإسناد. ما من قول ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وله الإسناد، ما من قول ينسب إلى صحابي إلا وله الإسناد، ما من قول ينسب إلى التابعي إلا وله الإسناد، إلى عالم إلا وله الإسناد المتلقى. يبقى إذن نحن أمة الإسناد، والإسناد نصف العلم، والمتن النصف الآخر بالفهم مع الفهم له، لكن الإسناد نصف العلم. ولهذا العلم قسمان وأمران: نقل مصدق وبحث مدقق محقق. فهذه الأمة من خصائصها الإسناد، ولهذا قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقالوا: فلما وقعت الفتنة، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وقعت البدع وكذا، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وحديث أهل البدع فيه فترد. نعم.
قال: وقال أيضا لم يكونوا يبالون بالإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
نعم. قلت: وفيها إلا طبعا بالضوابط، فإن من أهل العلم من أخذ وراء رواية عن أهل البدع لكن بشروط. نعم. ومنهم من منع مطلقا، والصحيح قبول بشروط، وهو صنيع الأئمة الكبار. نعم.
قلت: وفي هاتين الجملتين شرف عظيم لأهل السنة، وقدح صريح لأهل البدع، فهنيئا لأهل الحديث في كل زمان ومكان، ذلكم الثناء العطر والتزكية الصادرة لهم من ذويها، وأسفا بالغا على أهل البدع من المسلمين الذين انعكست عليهم الأمور بسبب سوء تصرفهم الذي تجلى في إحيائهم للبدع وانتصارهم لها والسعي في إماتة السنن وبغض أهلها. الأمر الثاني أن الجرح والتعديل في كل عصر من العصور له رجاله الذين من أجل صفاتهم العلم بالكتاب والسنة وعلومها مصحوبا بالعدالة والتيقظ، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين.
فهم علماء وهم عدول، فجمع بين العدالة والعلم. علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل جمعوا بين العلم وبين العدالة. نعم. والثالثة الورع، فهم علماء عدول ورعون. ورعون علماء عدول ورعون، علماء عدول ورعون. نعم.
كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه.
نعم. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: هناك جماعة أدركت 70 ممن يحدث يقول قال فلان قال علان وكذا وكذا، وهؤلاء من جهة الأمانة لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لا أمن من هذا الباب، فعنده من الديانة والصيانة ما عنده، لكنني لا أكتب حديثه. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الشأن، عندهم أغلاط، عندهم أوهام، عندهم عدم حفظ، عندهم كذا، فلهذا لا يأخذوا العلم عنهم. ومن هنا الإمام مالك قال لا يطلب العلم عن أربعة، هؤلاء الأربعة لابد من حفظهم، العلم لا يأخذ عن أربعة، من هؤلاء الأربعة هذا الصنف، وهم المغفلون، يقع منهم سوء حفظ ويقع منهم أوهام ويقع منهم كذا، فلهذا لا يؤخذ العلم عنهم. إنما من جهة الأمانة لو أن أحدهم اؤتمن على بيت مال لكان أمينا. وجاء أوردوا عبارة أخرى أيضا، كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، من صلاحهم كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. فهؤلاء من ضمن الأربعة، من ضمن الأربعة المغفل، ومنهم السفيه، ومنهم الكذاب، ومنهم صاحب البدعة، كل هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم. نعم نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به.
نعم، الصنف الرابع بقى هذا. نعم.
قال: قلت
لكن لما قدم ابن شهاب فكنا نزحم على بابه لأنه من أهل هذا الشأن. نعم.
قال: قلت: وما ذلك إلا لأن ابن شهاب من أهل العلم بالرجال وإتقان المتون والعدالة والتيقظ. وقبل مقالة الإمام مالك قال مجاهد رحمه الله: جاء بشر العدوي إلى ابن
بشير العدوي إلى ابن عباس
رضي الله عنهما، فجعل يشير بشير يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه.
لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمعه يعني. نعم.
فقال: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن
يعني عباس: ما لك لا تسمع، أنا أحدث أمامك، افرح. وقد كان السلف يفرحون بحدثنا، السلف كان رجل من أهل الشأن إذا قال حدثنا وأخبرنا وكذا كانوا يفرحون بذلك. كان الواحد يرحل في الحديث، الواحد كما ذكر البخاري في كتاب العلم، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهر في الحديث الواحد، فكانوا يفرحون بالأسانيد ويفرحون بالأحاديث، وكانت هذه تجارتهم، وكانت هذه بضاعتهم التي يحرصون عليها. حتى وصل الأمر من شدة الحرص، انظروا إلى سفيان الثوري رحمة الله عليه، لما أتى إلى الشيخ فقال، ولما دخل عليه مباشرة قال: حدثني بحديث فلان، فحدثه، فبعدما حدثه قال: من أنت؟ قال: أنا سفيان الثوري، وعرفه بنفسه. قال: ما منعك أن تسلم علي؟ أولا تسلم يعني أنك تجلس وتعرفني بنفسك وكذا، السلام وليس السلام عليكم ورحمة الله. فلا يمكن أن يظن بسفيان أن يدخل على شيخه ويقول: حدثني بكذا، دون أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لكن أن أتعرف عليك وتعرف علي وكذا. فقال: إنما منعني من ذلك أنني خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. فإلى هذه الدرجة كانوا حريصين على هذا. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا.
فلما كنا، لما كان المحدث ثقة فكنا نحرص على هذا، إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول الله، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. نعم. فلما
ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف،
إلا ما نعرف يعني إلا من نثق بروايته فنأخذ عنه ما نعرف. فدل هذا على تحرز السلف الصالح وعلى عظيم الصحابة من الروايات الدخيلة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأمر الثالث وجوب العناية بقاعدة بتطبيق.
شوف أحمد يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن ويجلس على بابه، يأتي أحمد يدق باب عبد الرزاق فيقول له جاره اجلس لا تؤذي الشيخ، يعني انتظر حتى يخرج الشيخ. وجلس أحمد كأنه طويل بصغير على باب عبد الرزاق حتى خرج عبد الرزاق، فلما خرج جاء وسلم عليه ثم قال حدثني بحديث وكذا. قال من أنت؟ قال أنا أبو عبد الله. من أحمد بن حنبل؟ فاحتضنه وكذا، كان يسمع عنه كل خير، أحمد الإمام، لكن يرحل في أحاديث، وشعبة رحل في أحاديث، والبخاري وكل هؤلاء الأئمة رحلوا في أحاديث أخذوها من أصحابها مشافهة. نعم.
قال الأمر الثالث وجوب العناية بتطبيق قاعدة التصفية والتربية، والمراد بالتصفية حسب فهمي تمييز الصحيح من الأحاديث من الضعيف، وتمييز الضعيف المنجبر عن الضعيف الذي لا ينجبر، وتمييز السنة من البدعة، وتمييز عقيدة السلف ومنهجهم العملي عن عقائد أهل البدع ومناهجهم من السابقين والمعاصرين، وتمييز.
لا ده لازم من هذا التمييز يا أخوان، لازم وجوب العناية بتطبيق قاعدة التصفية والتربية وقاعدة التخلية والتحلية. لا بد نصفي ايه؟ حسب، نصفي في باب البدع والسنن عقائد السلف، عقيدة السلف من عقائد أهل البدع والأهواء. ده تصفية مهمة واجبة، أول مسألة تتعلمها في الدين مسألة السنة. ما السنة التي كان عليه النبي والصحابة؟ هذه أول مسألة تعلمها في الدين من التوحيد والسنة والاتباع وكذا، قبل أن تتعلم القرآن يا أخواني، قبل أن تتعلم القرآن إلا الفاتحة طبعا لأنه تصح صلاتك إلا به، قبل أن تتعلم القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس تعلم معتقد السلف الصالح أولا، قبل أن تدرس اللغة والفقه وكذا تعلم أولا معتقد السلف. وما يجب عليك بقى في مسائل إن كان في صلاة في كذا اللي تلبسه يتعين عليك تعلمه، لكن أول مسألة تعلمها هي هذا. ويدل على ذلك حديث الصحابي الجليل جندب لما قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى تعلم الإيمان قبل القرآن منهج نبوي، وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم وكذا. يبقى تعلم الإيمان، تعلم الأصول، تعلم التوحيد، تعلم السنة. إنما يأتيك هؤلاء ويقول وطعن فيك الجماعة اللي جالسين طول النهار يبدعوا ويضللوا وما أدري إيه، والجماعة بتوع المنهج والجماعة بتوع السنة والبدعة، فلان على المنهج على المنهج ويستهزئون بأهل السنة والجماعة لأنهم يعتنون بأهم قضية من القضايا، وهي قضية متى يكون الرجل سنيا سلفيا، متى يكون الرجل سلفيا سنيا، بأي شيء يصبح الرجل سلفيا سنيا، بأي شيء معتقد السلف. لو هؤلاء المشايخ تعلموا معتقد السلف أولا وعملوا به لما كان هناك رد ولا تبديع عليه. ليه هتبدعهم ليه؟ هو أنت تبدع ابن باز؟ هو أنت تبدع الألباني؟ هو أنت تبدع العثيمين؟ هو أنت تبدع الفوزان؟ هو أنت تبدع الربيع؟ سبحان الله. لو تعلموا السنة ودرسوها أولا، وكان يكون لهم الجماهير اللي معهم وزيادة في الغالب. نعم.
قال وتمييز العدول من الناس،
لكن هؤلاء كما قال السلف فيهم أصحاب خطب وليس أصحاب حجج، خطب رنانة وأساليب وفصاحة جمعوا قلوب العوام. طب لماذا ابتعدوا عن المنهج؟ لأن المنهج يصد العوام. يلا شوف انت بتسب ليه النهار، السبب المنهج. فهم يقول بقى الجماعة دول بتوع المنهج وفلان سني وفلان مبتدع وفلان كذا وشغلين بالهم طول النهار،
طول ليل ونهار وبدعوا الناس وضللوا الناس وما أدري إيه وإيه وإيه، يعني أنت فضلتك كده عايز تقول لنا الأشاعرة هم أهل السنة؟ فضلتك كده تأخذ الشباب وتنزل الميادين؟ فضلتك كده تقرر خروج على السلاطين؟ فضلتك كده تقرر أن الصوفية قمة وقامة والمطلوب منه فضلت العلامة الإمام محمد بن إبراهيم حسان؟ حاجة عجيبة جدا. ده يفعله أتباعك لكن نفعله نحن؟ ليه؟ لماذا؟ فهم يريدون هذا، يريدون المنهج الأفيح كما يعبر عنه أبو الحسن المأربي، جمع الناس كلها حولك وخلاص، والجماعة المداخلة والذين تم ترد عنهم علميا. بدعوا مين بدون دليل؟ بدعوا من بدون دليل؟ بدعوه، مدحوا من وهو استحق الذم. ولهذا لا يدخلون في تفاصيل، الذين يسبون لا يدخلون في تفاصيل، إنما سب وشتم، وهذا يحسنه كل أحد، حتى النساء في البيوت العوام كله يحسنه كما قال شيخ الإسلام، أو أما السب فيحسنه كل أحد، إنما العلم لا يحسنه إلا أتباع الرسل الراسخون. نعم.
قال: وتمييز العدول من الناس من المجروحين، وتمييز من ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم وتسند إليهم الفتوى، وهم العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف علما وعملا، ممن ليس كذلك من كل مبتدع ضال يدعو لترويج ضلالاته وينصح للناس ليقبلوا على غوايته. وأما التربية فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب والسنة
بالتصفية، ومن التصفية تصفية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم الضعيف منها ونعلم الصحيح ونعلم الموضوع ونعلم الحسن وكذا وكذا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من التصفية في باب مصادر الاستدلال نأخذ مصادر الاستدلال المعتبرة، كتاب سنة اجماع قياس وكذا، ونطرح ما سواه. تصفية في من يتلقى عنهم العلم فنأخذ عن أهل السنة والجماعة وندع أهل البدع والضلالات، يبقى تصفية. هذه التصفية لابد أن تصفي الدين من كل دخيل عليه في أي باب، لابد من تصفيتي في التصفية الديني من كل دخيل عليه. طبيعي طبعا لا أقبل أنا جماعة حماس، ولا أقبل جماعة دواعش، ولا بيت مقدس، ولا بوكو حرام، ولا ما أدري، طبيعي جدا ما أقبل هذا لأن ديني يمنعني من أن أقبل هذا. طبيعي جدا أنني لا أكون إخوانيا ولا أشعريا ولا تبلغيا ولا، طبيعي جدا نلام على هذا، إنما يلام من انتمى إلى هذا. نعم.
أما التربية فالمقصود منها فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله، إذ إن الناس إذا ربوا من قبل علمائهم على الالتزام بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم فإنهم يفوزون بالحياة الطيبة المباركة، وإن ربوا على أفكار المفكرين ممن قلت بصائرهم بالفقه في الدين وآراء المبتدعين التي لا تستمد من نصوص الشرع المبين، فقد ظلموا أنفسهم وأوردوها موارد العطب فباءت بالإثم وسوء المنقلب. وأما الجواب على نص السؤال فأقول مستمدا العون والسداد من الله الذي علمنا الاستعانة به في قوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين.
إن هذه مقدمات وضعها الشيخ، هذه مقدمات كما قلنا بالأمس يا إخواني، العالم عالم ماذا؟ كليات ومقدمات. انظر في رد الشيخ ربيع أمس المدخلي لما كان يتكلم في قضية الظل ماذا صنع؟ قدم بمقدمات. طيب وانظروا الى العالم اليوم الشيخ زيد المدخلي لما سئل السؤال قدم بمقدمات، يبقى المداخلة اللي هو امثال ربيع وامثال زيد وامثال هؤلاء عبيد وامثال وامثال هؤلاء العلماء، انما هم علماء راسخون سائرون على طريقة السلف. اما المداخلة اللي بيقال مداخل عنهم الذين هم على غير الجادة بل هم من أهل البدع والانحراف، هذا لا يمثلون أهل السنة والجماعة، إنما يسبون ويشتمون وعندهم تعديات. نعم، وأولاء هم الذين سوأوا في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان سوأوا صورة أهل السنة والجماعة اللي يسمونه بالمدخل. أما يجيب لك مقطع لرسان ويقول أنت عضلاتك شرميط، ولا يقول أنا دخل السفود، ولا يقول له جاتك نيل على بطنك المدلدلة ولا كرشك مش عارف ايه، ولك يا عم المداخل يا عم، والله نحن براء. هذا نسمعه هناك في الأسواق لكن ليس في سوق العلم ولا على منابر الخطابة ولا في قاعات التدريس. ده منهج رسلان ليس منهج السلف، فضلا طبعا ان ما في مداخل، لكن احنا نقول يعني. او يأتون بطلعة الظهران يقول لك مثلا حينما كان يعرض يقول لك ده جمال عبد الناصر ذبح سيد قطب مش عارف ايه وله حقه يعني، وبعدين يقول لك مثلا ثاني ايوه يجب التزوير في الانتخابات، يجب التزوير، اصل الانتخابات حرفة يجب التزوير. فكلام كله كلام صارخ، كلام يستغل. نعم.
قال إن قول يقال في شأن علم الجرح والتعديل،
الشيخ زيد، الشيخ ربيع، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ عبيد الجبري، هؤلاء العلماء اللي هم تكلموا بالعلم وبلغة العلم وشرحوا شروحات سلفية ونفع الله عز وجل نفعا عظيما. نعم طبعا ما في مداخل، لكن إذا أردت أنت تنتقد انتقد هؤلاء. نعم. أرنا ما الذي خالفه في السن. نعم.
قال إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة قد مضت وانتهت ورفعت أقلامها وجفت صحفها ومات أساطينها خطأ محض، وفيه مجازفة واضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب والسنة وعلومها، وصرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها، وذلك من الخطر بمكان لا يخفى على رجال العلم وأئمة الفقه في الدين. والحق إن شاء الله.
يبقى إذن هذا خطأ محض، اثنين مجازفة واضحة، ثلاثة تثبيت للهمم عن العناية بنصوص الكتاب والسنة وعلومها، أربعة صرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها. وطبعا ليس علم الجرح والتعديل خاص برواة الأحاديث والمتون، بل هناك جرح وتعديل يخص علم الحديث، وهناك جرح وتعديل يخص علم الاعتقاد وكذا، وهكذا جرح وتعديل في العلوم. والجرح والتعديل ليس خاصا بالرواه، كما يحاول البعض تقليص علم الجرح والتعديل فيقول علم الجرح والتعديل خاص برواه الاحاديث. طيب سبحان الله، مما يجرح به الرواه البدع، ولهذا ما حكم الروايه عن المبتدع؟ فيه لبدعته بدعه متكفره وفيه بدعه غير مكفره، لكن ينصون على انه مبتدع، ينصون. ولهذا سبحان الله هم أدخلوا قاعدة الرواية في قاعدة التلقي، فلا تجد واحد يقول لك انظر إلى حلم العلماء، انظر إلى منهجية البخاري والأئمة، لقد راووا عن أهل البدع، وهؤلاء يقولون لا تطلبوا العلم على فلان وعلا، مع أن البخاري، مع أن فلانا، مع أن علانا يروي عن أهل البدع، ولا يفرق بين باب الرواية وباب تلقي، لأنهم لا يضرون ويدافعون عن أهل البدع بهذا، بأن الأئمة ذكروا الرواية عن أهل البدع. طيب سموهم أهل بدع، أنتم تسمونهم أهل بدع؟ قالوا رواية عن المبتدع، يعني هذا مبتدع نعرفه أنه مبتدع، لكن الرواية عنه لماذا؟ لجناب الرواية، حيث لا تعرف هذه الرواية إلا مثلا عنه أو كذا، فيكون هذا بابا خاصا مع ماذا؟ مع الحكم عليه بأنه، مع الحكم عليه بأنه مبتدع. نعم. أذكر من آخر المقالات اللي رد فيها عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ ربيع ابن هادي، كان الرواية عن أهل بدعة في مقال مشهور عنده، هتشوف آخر من آخر المقالات اللي كتبها، لأن كانت أسوأ مقالات كتبها في آخر حياته. نعم. اللي هو مسألة الرواية عن أهل البدع في كتب السنة. نعم. الرواية مش علم، لم يقل العلم المبتدع لا تستمع له الكلمة، لكن لو وصلك حق عنه أقر، لكن خص بالرواية، خصه بالرواية ليه؟ لجناب الحديث، حتى لا نترك رواية هذا المبتدع مع كونه ضابطا، مع كونه عدلا لا يكذب، فنترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فقط، استثناء فقط. في العلم ما في ضرورة أخرى، في العلم ما في ضرورة. تريد أن تعلم فقه موجود، لكن في بلدك هنا مثلا افترضنا في بيئة هنا ليس وجد المبتدع، روح القاهرة، لو ليس وجد المبتدع ارحل. نعم. الأشاعرة والصوفية موجود، علم القراءات موجود في الكتب وموجود، وموجود أهل السنة، لكن كانوا نضر في هذا، في القراءات. طيب أنا أريد أن أخذ علم القراءات، علم القراءات من قبيل ماذا؟ مستحب بالنسبة لي، فرض كفاية باعتبار أمة مستحب بالنسبة لي. طيب وعدم التلقى المبتدع، هذا يجب عليك، فلا أقدم مستحبا على هذا الواجب، وبالتالي أموت جاهلا بعلم القراءات ولا أتلقى عن أهل البدع وأرحل هنا أو هناك، ولا يوجد علم، لا قراءات ولا نحو ولا صرف ولا فقه ولا أي علم العلوم يكون هذا العلم قاصرا باعتبار مجموع الناس على أهل البدع إلا ما تجد أهل السنة. لكن نعم قد يقل أهل السنة في بعض البلدان وكذا، فحينئذ الإنسان ليس ملزما بأن يأخذ علم القراءات. كثير من أهل السنة ما عندهم علم القراءات، يعني لا أظن الشيخ فوزان عنده علم القراءات، ولا أظن حد من مشايخنا عنده علم القراءات، فيما أعلم ما أظن حد عنده علم القراءات، ودول مشايخهم وأساطين علم، يعني أقصد طبعا عنده علم القراءات على وجه التخصص، أقصد يعني متخصص هذا في علم القراءات، بل التجويد كثير منهم لا يراه واجبا حتى علم التجويد لا يراه واجبا، ويرى السحباب. وفي حال القراءة، بعضهم لا يتقيد بالأحكام دي، يعني التقيد الكامل، يقرأ قراءة صحيحة نعم، لكن لا يتقيد التقيد الكامل لكون علم التجويد ليس بالواجب. فهذا لا يلزمني. نعم. ولهذا اتفقت كلمة سادة إجماع لا يتلقى العلم على دي أهل البدع، لا يتلقى العلم على دي أهل البدع أبدا. لكن لو افترضنا ان في مسألة تحتاج انت الى ان تعمل بها الان، ولا يوجد عالم من علماء السنة ولا تستطيع ان تتصل به ويجب العمل بها الان، وهذا مبتدع امامك، فهل تسأله او لا تسأله؟ تسأله، لكن هذا سؤال في وضع خاص في حال خاص. لو افترضنا، وده طبعا ان شاء الله لن تجد يعني هذه او يضطر الانسان اليها، ويستطيع الحمد لله ان يتصل على اي عالم او يرسل اي عالم او الى اخره. لكن لو افترضنا ان سؤالا من جهة عملية تحتاج منك تقسيم ميراث، وانت لا تدري عن تقسيم ميراث، ولا يوجد عالم سنة امامك، وموجود العالم بجوار بيتك هذا مفتي وهو مثلا صوفي، فتسأل عن توزيع التركة، ما في إشكال حتى تعمل بهذا ويكون هذا للحاجة. نعم. لكن عن عقيدتك ما تسأل. نعم.
قال العثيمين: فمثلا إذا وجدنا رجل مبتدعا،
وده ليس تلقي علم أو كذا، هذا سؤال عن مسألة تحصل تطرأ، إنما تأخذ دفترك وتذهب إلى الشيخ سلفي وتجلس عنده تتلقى عن العلم، نفس العثيمين لا يرى هذا لا في النحو ولا في اللغة ولا في أي شيء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: مثلا إذا وجدنا رجل مبتدعا لكنه جيد في اللغة العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجره؟ فأجاب الشيخ: لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على الحق. المفسدة الثانية اغترار الناس به، حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا حتى إن كان لا يجد علم.
هذا إجماع، ارفعوا هذا للسلف، هاتوا كلام السلف في التلقى عن أهل البدع أخذ العلم عن البدعة مجمع عليه، بل ولا سمع كلمة واحدة. لكن كما قلنا مسألة مثلا لو أن سمحك إلى مسألة عملية كتقسيم تركة الآن، أو معرفة دية مقتول أو غير ذلك من هذه المسائل، أو مثلا معرفة صحة صلاة من عدمها أو غير ذلك، ولا يوجد أحد ولا يمكن أن تصل بأحد والمسألة تفوت لو رحل، فهنا يسأل ما في مشكلة، نقدم هنا القيام بهذه المسألة على هذه. نعم.
لهذا لا نرى أن
ما فيها تلقي ولا فيها اغترار ولا فيها شيء. نعم.
لهذا لا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا.
نعم. حتى مطلقا. إن كان مطلقا. ها.
حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم.
شوف، حتى ولو كان لا يجد إلا فيه، موت يا أخي وأنت جاهل بالنحو. ثم أمر ثالث، الشيخ ذكر أمرين: تزكية نفسه، أن هو أقصد اغتراره بنفسه، والثانية اغترار الناس به. الثالثة بقى أن أهل البدع ليسوا أمناء على العلم، ويوظفون العلم لمنهجهم، ولو كان علم القراءات ولو كان علم النحو. أذكر من قبل الثورة ولا بعد، ما أدري، ممكن بعد الثورة، ممكن بعد الثورة، بعض الإخوة ذهب، في واحد الحفناوي هذا أصول فقه صوفي طبعا وكذا في المحلة، فقال احنا، والرجل ده مثلا مشهور في الأصول، مشهور معروف في الأصول، فالإخوة بعض الإخوة قال احنا هنروح نأخذ منه ايه هذا، ومنعته. لكن في بعض إخوة تانيين راح، فمما يذكرونه وهو في درس أصول فقه مثلا، خد بقى هذا رجل أصولي، يقول لك مثلا زي المولد وكلام من هذا القبيل، يقول لك ما الدليل، يقول لك ان بدعة والنبي لم يحتفل، طب هذا الدليل ان النبي نهى عنه، في اصول يقول هذا الدليل ان النبي نهى، نحن في العبادة نقول هذا الدليل على وجوده وليس هذا الدليل على نفسه، فما تجيب دليل على انه مثلا الالعاب الالكترونية كذا حرام، هذا الدليل على انه مثلا اي مسألة من مسائل المعاصرة عندنا الانتخابات، هالدليل على ان الانتخابات دي حرام، هالدليل على انه المظاهرات، لا، انت بتطلب الان دليل ولا بتقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ايضا يقول لك من ضمن الامثلة وكان بيقولها، يعني مثلا انت جاي من كذا، جاي من كذا، جاي من حضرة، جاي من، فما في، ما يمكن الانسان ابنه منهج. أنت نفسك يا سلفي لو جاء ولد يحفظ عندك القرآن، ها، بتضع له منهجك. طب لو جاء في اللغة العربية بتضع منهجك. نحن نختار في المحل إذا جينا ندرس أمثلة سلفية، أمثلة سلفية، مبتدأ وخبر، السنة نجاة، نعطي كده مثلا. ف تبين منهجك ولو كنت مدرس نحو، ولو كنت مدرس رياضيات. نعم. ايه؟
قال ابو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم، فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالهم او يلبسوا عليكم ما تعرفون.
نعم. لكن نريد توقي العلم سبق خاص موجود. ها، أعطيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى المتوكل في بيان المعتقد الصحيح، قال: ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. لا تقومان عني أو لا أقومن. قال: فقام الرجلان فخرج، فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ آية علي فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد: لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. كلامه في الحارس.
نعم. طيب تقول يا حسين. هذا ملبس اللي يقولك يعني من لازم أخذ الرواية المؤكلة والمشاربة وغير ذلك، يعني ويقول كده من لازم، يعني أنت تأخذ الرواية عنده هتتغدى عنده وتغدى معاك تشرب تأكل كذا كذا. لما بيقول السلف مؤكلة ومشاربة كذا يعني تاخده بطانة، ومعنى بطانة أي أنه يتخذه صحبة، يتخذه بطانة، يتخذه كذا، وليس أنه مثلا لو افترضنا أنه شرب عنده وبيتلقى الرواية عن المبتدع يبدأ الشرب، فالشرب ليس مراد لذاته، معنى مؤكلة لا تكون أكيله ولا شريبه، يعني لا تتخذه بطانة خاصة. ولهذا قال من بطانته، مش من شربه، من أكله. فمراد العلماء لما بيقولون لا تؤكل لا تشارب لا إلى آخره، ليس مجرد يعني أن تشرب أو مجرد أن تأكل أو كذا، وإلا فقد يكون البائع هنا للطعام والشراب مبتدعا وأخذ منه مثلا وأكل وأشرب، ليس المراد كذا، المراد لا تتخذوه بطانة. فباب الرواية لا أنت لن تتخذوه بطانة، باب الرواية تتلقى الرواية وتمشي. وتخصيص الباب بالرواية ينفي المحظورات، لأن السلف يعرفون أن هذا باب الرواية لا يقال مثلا الناس تغتر بك وأنت تأخذ عنه الرواية أو شيء، لا، يعلمون أن باب الرواية باب مستثنى، مثل إيه؟ مثل ما أركب أنا في سيارة طريق المنصورة للقاهرة وسائقها مبتدع، ما يقال اغتر، بخلاف ما أركب سيارة خاصة معه مثلا. مثل ما أشتري من محل يوجد في البلد لا يوجد إلا هو ومبتدع، بخلاف أن أجلس معه وهكذا. فلما تجلس تؤكل وتشارب من غير الرواية هذا الممنوع، لكن يقولون هذا يقتضي مخالطة ويقتضي يعني تقصد يقتضي اجتماع جسدين، هو الممنوع اجتماع جسدين، فكلام السلف معروف. نعم
قال
لا ده مخالطة أكل وشرب كذلك، لأن أكل وشرب دول عرفان. أنا النهاردة رايح أتعشى عند الحسين، رايح فين؟ أنا رايح أتعشى عند الأخ حسيني ونقعد شوية ونتعشى. إيش معنى الحسين؟ يبقى أنت على منهجه، يبقى أكيد الحسين ده من أهل السنة. لكن كون أنا في البلد هنا أجي أروح لرأس الإخوان أتعشى معاه وتقول أصل المسألة مش مسألة أكل، ليه بقى؟ لأن دي مودة، هذه مودة. لكن رأس الإخوان عامل مطعم وأنا في بلد وعايز أدخل أكل، دخلت أكل، أقول أنا بقى أكل مع المبتدع أو في محله، هذا محل مشاع عام فينفي الشبه. يا أخي احنا قلنا كل باب الرواية نقوله عشان نريحه ونقطع الطريق، اترك باب الرواية. باب الرواية هتقول بقى يقعد معاه شهر والسمت، مستثنى، باب الرواية مستثنى، غير باب التلقي، غير باب البطانة، هذه كلها باب معروفة. لكن ده اللي بيتكلم كلام هذا ملبس مدلس لا يفهم منهج السلف. نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: والحق إن شاء الله أن علم الجرح والتعديل باق وسيبقى ما دام العلم والعلماء، وذلك أن في كل زمان
ما دام العلم والعلماء وما دام الحق والباطل. يا إخواني علم الجرح والتعديل باق وسيبقى ما دام العلم والعلماء وما دام الحق والباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضر من خالفهم، طالما موجود مخالف خلاص. احنا بالأمس كانوا يقولون جماعة بوكو حرام مات، لما طلع الجماعة بوكو حرام حذر أهل السنة من بوكو حرام. طيب بالأمس كان في بيت المقدس، بالأمس كان في حماس، فكل ما يخرج باطل أهل السنة يحذرون منه. فكوني أقول انتهى علم الجرح والتعديل يعني انتهى التحذير من الباطل. ومن يقول هذا؟ نعم
قال نعم. قال وذلك
تشغل لي في اللي فات رقم 4 واحنا في 7، اللي فات واحنا عدينا بقى انا تشغل لي في خليك صاحي استيقظ. ها ده بقى تكتب سؤال ولا تبعت سؤال ولا حاجة. نعم وهو من أهل البدع. نعم إذا كان من مجاهيل أو شيء ممكن ده ممكن في مسألة النظر في مسألة أو شيء ولا يعرف حاله من هذا أو ذاك وموجود شيء أمامي ولا أعرف الحال وهو مفيد هذا ممكن أن يقال لكن معروف بالبدعة لا. نعم لكن تلقي ما أتلقى عليه. والله مسألة المبتدع لا ينظر في كتبهم حتى ولو كان فيها حق إذا وصف بالبدعة. أما إذا لم يوصف بالبدعة ولم يبدعه أحد ولم يعرف بالبدعة هذا الذي ينتفع به أما سوى ذلك فلا. ويمكن إنسان أن يتوصل إلى ما تقول أنت المسألة تحقيق المسألة عن كثير من الناس يعني لو هو ما صنف فيها ما كان يمكن أن أهتدي فيها أبدا. هتجد لو بحث هتجد أيضا المسألة مبحوثة عند غير هتجد فين المسألة اللي استقل بها واحد مبتدع وبحثها ولم يبحثها أحد من أهل السنة أو ليست لها وجود في كتب أهل العلم يعني. أنت ممكن تجمع أحسن منه هو مجمع من كتب أهل العلم أنت ممكن تجمع أحسن منه لأنه هو طالب مثلك قد يكون طالب مثلك يعني. نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى وذلك أن في كل زمان غالبا أئمة مؤهلين لتعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها وقد قال جمع من الأئمة إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فلا ندري من هم وأهل الحديث في الحقيقة هم العارفون بأسانيده ومتونه من حيث الصحة والضعف والمقبول والمردود وأسباب القبول وأسباب الرد إلى غير ذلك من مباحث علوم الحديث المدونة في أسفارهم ثم إنه يوجد اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماء بأيديهم إجازات من أشياخهم الذين لهم أسانيد
متصلة. لابد أن نبقى أيضا على أن تفسير السلف وهذا كثير عن الأئمة في مسألة يضحي الطائفة بينهم أهل الحديث اللي بيكون أهل الحديث ليس المراد أهل الحديث العلماء بالأسانيد ومتون وفقط إنما الإشارة بأهل الحديث إلى من يقابل أهل الرأي أهل الأهواء فأهل الحديث أهل الحديث يدخل فيهم فقهاء يدخل فيهم أهل اللغة يدخل فيهم كل علماء الملة أصحاب المعتقد الصحيح أصحاب المعتقد ولا فليس هنا أهل الحديث قسيم لأهل الفقه انتبهوا أهل الحديث هنا الوصف هنا بأنهم أهل الحديث ليس قسيما لأهل الفقه لا أهل الحديث هنا قسيم مقابل لأهل الرأي لأهل الرأي اللي هم أهل البدع مثل ما نقول أهل السنة ليس في مقابل أهل الفرض السنة ليست مقابلة للفرض والواجب إنما السنة مقابلة للبدعة. نعم
قال ثم إنه يوجد اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماء بأيديهم إجازات من أشياخهم الذين لهم أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتراهم يرون الأمهات الست كل كتاب بسند متصل وهذا دليل قائم على وجود علم الجرح والتعديل في هذا الزمان وبعده ثم إنه قد يفتح الله للمتأخر من أهل العلم فيما يتعلق بموضوع الجرح والتعديل شيء قد خفي على من كان قبله ولو كانت المدة بينهم تعد بالقرون وهذا أمر مسلم به ولكنه لا
يحط من قدر الأوائل شيئا ولا يزري بهم. ومما ينبغي التنبيه عليه أن كل من الجرح والتعديل يجري في نقل الأخبار عن قوم لآخرين، والناقل حينئذ إما أن يكون عدلا وإما أن يكون مجروحا، كما يجري ذلك في الشهادة فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء. هذا ما ظهر لي ودونته على سبيل الاختصار، والله أعلم. وخير ما يحمل عليه القائلون بأن الجرح والتعديل قد انتهى أمره ومات رجاله من قرون عديدة أنهم نظروا في المؤلفات التي عنيت بهذا الفن ومدى كثرتها وتنوع رتبها من حيث البسط والتوسط والاختصار، فقرروا عدم وجود ما يسمى بالجرح والتعديل في هذا الزمان وعدم وجود أهله، كما قرروا عدم حاجة الناس إلى شيء من ذلك أبدا، والله أعلم.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك ولا ريب أن من
لعلنا نقف عند هذا السؤال لأنه يبقى فيه تفاصيل، فنقف عند هذا السؤال.